الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 29. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من بقي من أصحابه عند الجبل، والآن المشركون في أوج انتصارهم وفرحهم بهذا الذي حققوه في هذا اليوم. لكن لا تنسوا أنه قد قتل منهم من قتل في أول المعركة، وفر منهم من فر، وأجهد منهم من أجهد. أضف إلى هذا صلابة المسلمين في مواجهتهم وعدم الخضوع لهم، مسلمون أيضا صاروا يقتلون، ما استسلموش بسهولة. كل هذا أيضا كان سببا في إجهاد المشركين، وأنهم يرضون بهذا الذي وصلوا إليه، وإن لم يصلوا إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى اقتحام المدينة، لكنهم الآن يصيبهم رضا بما صنعوه. فجاء أبو سفيان ووقف يريد أن يخاطب أحدا، فهو يرى كأن المسلمين في هذا المكان، لكنه لا يرى أحدا منهم بعينه، فوقف ينادي فيهم: أفيكم محمد؟ 3 مرات: أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. أفيكم ابن أبي قحافة؟ وأعادها 3، قال: لا تجيبوا. أفيكم ابن الخطاب؟ 3، فلا يجيبوا. قال: إذن فهم قتلى، وإلا لأجابوني. حدش بيجاوب. هنا لم يتمالك عمر رضي الله عنه نفسه، فرد عليه وقال: إنهم جميعا أحياء يا عدو الله. فعرف إنهم أحياء، فمسكتش، حب يغزهم بقى، فوقف يرتجز على فرسه ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. ودي كانت كلمة مشهورة عند المشركين لمن فرح وأصابه شيء من النصر، حاجة كويسة كده حصلت له، أعلو هبل، أعلو هبل، كده يبقى في حاجة كويسة حصلت. فقال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. في بعض الروايات خارج الصحيح، هذه رواية الصحيح البخاري، في بعض الروايات خارج الصحيح قال: يوم بيوم بدر سواء. خلصين النهاردة باليوم اللي فات سجال. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان الآن يريد أن يرحل، فيقول: ستجدون في القوم مثلة، أما إني لم آمر بها ولم تسؤني. لما تنزلوا تشوفوا الجثث هتلاقوا في حاجة ما كانش العرب متعود عليه. ستجدون مثلة، في ناس متقطعة إيديها ورجليها وبطنها ومناخرها وودنها، ستجدون في تمثيل بالجثث. هذا أنا ما أمرت به، ولكنه لم يسؤني، لا يضرني في شيء. وانصرف عنهم. بعض الروايات تشير، هذه رواية برضو خارج الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن ينظر إليهم، إنهم امتطوا الإبل وساقوا الخيل فاتجاههم إلى مكة، وإن امتطوا الخيل وساقوا الإبل فاتجاههم إلى المدينة. قال له: إحنا لازم نعرف هم رايحين فين، لأن لو رايحين المدينة مش هنسكت، لازم نتحرك. فنظر إليهم علي رضي الله عنه فوجدهم قد امتطوا الإبل وساقوا الخيل، فعلم أن اتجاههم إلى مكة. هم خلاص راضين قوي باللي عملوه ده، مش عايزين حاجة أكتر من كده، حتى لو كانت إشاعات بس هم راضين. هنا بعد أن انكفأ المشركون كما ورد في الأدب المفرد للبخاري وهو في المسند وعند الحاكم، لكن هي يعني كثير من العلماء صحح هذه الرواية، الذي اعترض عليها فقط هو الإمام الذهبي، واعترض على متنها في شيء لم يبينه. على كل حال ليس فيها ما يستنكر فيما أرى إلى الآن، وإن ظهر شيء بعد ذلك فلعلكم أن تعلموا. الذي حدث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي. بعد إيه؟ بعد ما انكفأ المشركون وبعد ما وقفوا هم وحدهم بعد هذا الذي وقع فيهم، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين. ثم دعا على المقاتلين من المشركين فقال: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب إله الحق. بعد هذا الثناء نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة، قشع الغبار، وضعت الحرب أوزارها، وأرض المعركة الآن تسفر عن شهداء المسلمين. يقول أنس: قتل من الأنصار في هذا اليوم 70 رجلا. الأنصار بس في 70 مقتولين في هذا اليوم. نتحرك الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة لنرى من هؤلاء القتلى وكيف قتلوا. يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند واحد منهم وهو هذا الأسد البطل الذي بارز في أول المعركة، إنه حمزة رضي الله عنه، ذلك الذي كان يقاتل في هذا اليوم كالجمل الهائج الذي أصابه الغبار من كثرة إثارته للتراب في أرض المعركة. كيف قتل حمزة؟ هذا البطل القرشي قتله عبد حبشي. كيف هذا؟ كان جبير بن مطعم ابن عدي قتل عمه طعيمة ابن عدي في يوم بدر، وعلم أن الذي قتله حمزة، فقال لغلام عبد كان عنده من الحبشة يقال له وحشي بن حرب، قال له: إن قتلت حمزة فأنت حر. فخرج وحشي في هذا اليوم مع المشركين لا يريد قتالا ولا قتلا، وإنما يريد بحثا عن حريته فقط، يريد رجلا واحدا هو حمزة. فجعل يسأل عنه حتى رآه وعرفه، واستتر خلف شجرة وجعل يترصد له. بعد أن قتل حمزة رضي الله عنه من قتل من المشركين، وبينما هو في أرض المعركة وقد اختبأ له وحشي، فما كان لوحشي أن يقاتل حمزة قتال الأبطال ولا يستطيع أن ينازله منازلة الرجال، فاختبأ له كما يفعل اللصوص وهؤلاء اللئام، فاختبأ له وكان رجلا يرمي بالحربة ويجيد الرمي بها كعادة الأحبش. فترصد حمزة قال: وهززت حربتي، قعد ينشن، قال: حتى إذا رضيت عنها أطلقتها. قال: فوقعت في ثنته، يعني تحت سرته، وخرجت من بين رجليه. أصيب البطل وكعادته لا يريد أن يسقط، أراد حمزة أن يقوم مرة أخرى وأن يتحرك، لكن الإصابة كانت أقوى منه فسقط ولم يستطع أن يقوم، وفاضت روحه إلى الله. ثم تقدم وحشي فأخذ حربته وانتزعها وانحنى وأخذ ناحية من القوم، ولم يشأ أن يقاتل بعد ذلك ولا أن يفعل شيئا، فقد نال بهذا حريته وقتل حمزة. ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسد حمزة متأثرا بما يراه منه. هل مثل بجسد حمزة؟ عموم الروايات تشهد أنه كان هناك تمثيل للجثث، لكن قصة أن هند بنت عتبة فتحت بطنه ولاكت كبده هذا لم يرد بسند صحيح، هذا مذكور تذكر بعض الروايات لكنه غير مذكور بإسناد صحيح، ربما وقع ربما لم يقع، لكن كانت هناك مثلى، كانت هناك مثلى في الجثث، وكانت هناك مثلى في الأجساد، في أجساد المسلمين. الآن لنترك حمزة ولنتحرك بعد قليل لنرى رجلا آخر غير حمزة ممن قتلوا، إنه من أوائل من قتلوا في هذا اليوم، إنه هذا الرجل الذي ترك 9 بنات خلفه، إنه عبد الله ابن حرام والد جابر. عبد الله أيضا الآن بين القتلى، ليس ذلك فحسب، بل إن أخته أرادت أن تحمل جسده إلى المدينة مع رجل آخر سيرد ذكره قريبا، فانطلقت إلى المدينة، وبينما جابر بين نظاري المدينة في هذا الوقت إذ رأى عمته تدخل وهي تحمل جسد أبي وجسد رجل آخر معه، نزلت دموع جابر على عينيه وهو يرى والده في هذه الحالة، لكنه ما إن كانت عمته تصل المدينة حتى سمعت بالصارخ يصرخ: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا هؤلاء الذين قتلوا في أحد إلى حيث قتلوا ليدفنوا هناك. وبالفعل عادت وعاد معها جابر الآن في أرض المعركة، عبد الله على الأرض مسجى، وجابر يكشف الغطاء عن والده ويبكي، والصحابة ينهونه عن ذلك: لا تفعل يا جابر. يقول: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ثم يقول: ابكه أو لا تبكه، لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها. هذه البشرى الأولى لجابر، إن والدك يا جابر الملائكة تظلله بأجنحتها. ليس ذلك فحسب، بشرى أخرى لك يا جابر: أما علمت؟ قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا والدك يا جابر، فلقد كلمه الله كفاحا. هنا يتساءل البعض: لماذا والد جابر هو الذي يكلم كفاحا؟ حمزة الأسد لم يخاطب بهذه الوسيلة، بل سائر الشهداء الذين تسمعون عنهم الآن لم يخاطب أحد منهم بهذه الطريقة، فلما؟ لما والد جابر؟ إن جابرا يا إخوة واجه معركتين في وقت واحد، معركة مع المشركين ومعركة مع نفسه، كيف له أن يترك هؤلاء البنات خلفه وهو الشيخ الكبير، يترك بنات 9 بنات يعانين يتما وفقرا من ورائه ومن خلفه، كم يحتاج من جهاد النفس ومن المثابرة ومن تقديم محبة الله عز وجل ورسوله حتى يصل إلى هذه المنزلة. لعل هذا هو السبب الذي وصل بوالد جابر لهذه المنزلة التي لم يصل إليها أحد سواه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وتحرك بعد ذلك خطوات ليرى صديقا له كان معه، وإذا به الآن في أرض المعركة شهيدا، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم يخاطبه ويقول له: لكأني أنظر إليك الآن تطأ بعرجتك هذه صحيحة الجنة. هذا حمر ابن الجموح صاحب عبد الله وأخو فاطمة زوجة عبد الله الذي كان يتمنى أن يطأ الجنة بعرجته هذه صحيحة، فاز بالشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه: لكأني أنظر إليه الآن يطأ بعرجته هذه صحيحة الجنة. مشهد آخر يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أصحابه. نعم هم يرون شهيدا في أرض المعركة، لكنهم لا يرون ذلك المشهد الذي يحكي عنه. يقول لأصحابه: هذا الرجل صاحبكم، إن الملائكة تقف عليه، إن الملائكة تغسله، لما هذا؟ سألوا صاحبته، فتوجهوا إلى امرأته يسألونها: ما فعل زوجك؟ قالت كان حديث عهد بعرس. نعم هذا حنظلة. نعم كان حديث عهد بعرس، فلما سمع الهيعة وسمع النداء كان جنبا فلم يمهل وقتا ليغتسل، فلبس لأمته وأخذ سيفه وانطلق وهو على جنابته فغسلته الملائكة. حنظلة بن أبي عامر كيف قتل يا جماعة؟ حنظلة كاد حنظلة في هذا اليوم أن يقتل أبا سفيان، ولكن ليس أبا سفيان بن حرب، وإنما كاد أن يقتل أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. لما علاه بالسيف وأوشك أن يقتله تقدم رجل من المشركين يقال له شداد ابن شعوب فقتل حنظلة في هذا اليوم فقتل فلقب بغسيل الملائكة. يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم خطوات أخرى ليرى رجلا آخر، إنه معلم الأنصار الذي قدم إليهم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارئ القرآن في المدينة، حامل الإيمان للأنصار. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإذا هو أيضا مقتول في هذا اليوم، إنه مصعب ابن عمير، رحل عن الدنيا ولم يملك من حطامها شيئا، لم تفتح عليه الدنيا كما فتحت على الصحابة بعد ذلك، وإنما خرج منها وهو لا يجد في هذا اليوم بردة ليكفن فيها. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من عند مصعب وهو الآن يواصل البحث وينظر في وجوه القتلى. ثم امرأة وصلت الآن إلى أرض المعركة، وكان ثم نساء كما ذكرنا نحن قبل ذلك. من هؤلاء النساء التي أردنا أن ينظرن في الجرحى كانت صفية رضي الله عنها، فلما همت أن تدخل إلى ميدان المعركة لتنظر في القتلى قال عليه الصلاة والسلام المرأة المرأة، فاندفع الزبير بن العوام فإذا هي أمه صفية، قال ارجعي، قالت إليك عني، ودفعته، وكانت امرأة بها جلد وقوة، فقال إن رسول الله سلم يأمرك، فرجعت قالت إني علمت أن حمزة قد قتل. حمزة هذا أخوها. قالت إني علمت أن حمزة قد قتل وإني قد أحضرت له كفنين ليكفن فيهما. قال أخذ الكفنين فإذا رجل آخر قد استشهد بجوار حمزة لا يجدون كفنا له، فقالوا فلنجعل لكل واحد منهما كفنا، وأعطوا حمزة كفنا ولصاحبه كفنا. أتت امرأة أخرى تبحث عن أخيها وهي الربيع بنت النضر أخت أنس ابن النضر، جعلت تتفقد القتل لا تجد أخاها، أنس لا يجد عمه أنس ابن النضر، فأنس ابن النضر وعم أنس ابن مالك، جعلت تطوف بين القتلى لا تجده ولا تعرفه، حتى رأت جثة قد ذهبت ملامح وجهها وتغيرت ما في الجسد من علامات تعريفها، لكنها نظرت إلى اليد فإذا هي يد تعرفها. هذه اليد ليست غريبة، أنا أعرف هذه اليد. جلست بجوارها وأخذت تنظر فيها فبكت، قالت هذه يد أنس ابن النضر. قال أنس بن مالك في هذا اليوم وجدنا أنس بن النضر وبه 84 ضربة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، ما عرفناه ولا عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه بأصابعه. هذه اليد التي كانت تحنو عليها وتلهو بها أحيانا وهي صغيرة، فعرفته أخته بهذه العلامة أنس ابن النضر. ثم رجل أيضا وهو من الأنصار وهو من أشدهم إخلاصا لأصحابه وإخوانه من المهاجرين، وهو الذي ترك زوجته وابنتيه ودخل إلى أرض المعركة، وفي بعض الروايات المرسلة وليست المتصلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه بنفسه وأرسل من يبحث عنه، إنه سعد بن الربيع. قال من رجل ينظر لي ما صنع سعد بن الربيع؟ فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله، رجل من الأنصار، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق فوجده في القتلى في آخر رمق. قال يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسأل أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال فقال إني في الأموات، أنا أموت الآن، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأقرئ قومك الأنصار مني السلام وقل لهم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه إلى الله. ليس هذا فحسب، هناك رجل جرح أثناء المعركة ونقل ليداوى الذي كان يتعامل بالربا ثم أسلم، إنه عمرو بن أقيش. عمرو هذا في أثناء مداواته وجراحاته قال سعد بن معاذ لأخته سلي أخاك هذا، ما الذي أخرجك؟ أخرجت حمية لقومك أم غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ فقال لها بل غضبا لله عز وجل. قال سعد فمات فدخل الجنة ولم يصل لله صلاة واحدة. فرجل دخل الجنة فقط بنياته في الجهاد وصلاحها، قاتل فقتل فدخل الجنة، بينما في نفس المعركة رجل آخر رآه المسلمون يفري بسيفه في المشركين فري الأديم ويفعل بهم الأفاعيل ويقولون ما أجزأ منا اليوم أحد كفلان، وإذا ابن صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار. فارتاب المسلمون في هذا، كيف يكون هذا من أهل النار وهو يقاتل أشد القتال؟ فتبعه رجل من المسلمين لينظر حاله، قال فإذا به يجاهد، نعم يقاتل نعم، لكن لما كثرت عليه الجراحات لم يتحمل أن يصبر، فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ عليها فقتل نفسه فقتل. ولا يدخل الجنة من قتل نفسه. هذا جاهد وهذا جاهد، لكن فارق بينهما كانت هذه النية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجوه أصحابه في هذا المكان. يا إخوة، كم حزن النبي صلى الله عليه وسلم الآن على أصحابه. إذا كنا الآن نحكي مواقف فقط لم نشاهدها، ولم نشاهد هؤلاء الأصحاب، ولم نرهم ولم نجلس معهم، وفينا من التأثر والحزن عليهم ما فينا الآن، فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو يراهم أمامه؟ كم من الحزن أصاب قلبه وحرك مشاعره، إذ هو الذي كان يقول بعد ذلك إذ يتذكرهم، كان يقول بعد ذلك حينما يتذكرهم: وددت أني غودرت مع أصحابي سفح الجبل، يا ليتني مت معهم هذا اليوم، ليتني ما عدت إلى المدينة. وددت أني غودرت مع أصحابي سفح الجبل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجل والرجلين في القبر الواحد، يسأل أيهما أكثر حفظا للقرآن، فيقدم هذا الأكثر حفظا للقرآن، رجلان وثلاثة في قبر واحد، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وإنما وضعهم في لحدهم وفي قبورهم، وهو يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ودفنهم بدمائهم وعلى حالتهم التي هم عليها. بعد 8 سنين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بنفسه مرة أخرى، ذهب إلى قتلى أحد، حياهم وسلم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم، فما كان صلى الله عليه وسلم لينساهم ولا لينسى مشاهدهم ولا مواقفهم في هذا اليوم. كيف عالج القرآن هذا الذي وقع؟ وكيف خاطب القرآن المسلمين بعد هذه الوقعة؟ كان خطاب الله عز وجل للمؤمنين بعد أحد خطابا لطيفا بهم، فيه عتاب يسير لكن فيه مداواة لجروحهم ومسح لأحزانهم. يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وبهذا استدل ابن عمر رضي الله عنه على أن الله عز وجل عفى عن عثمان ومن كانوا مع عثمان في هذا اليوم. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لا تحزنوا، كما أن فيكم إصابات وفيكم جراحات فقد أصاب القوم مثل ما أصابكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه أيام سجال، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم يعاتب هؤلاء الذين تركوا الجهاد بعد إشاعة وفاة نبيهم فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى آخر الآيات. فكان كلام القرآن بعد أحد متلطفا مع المسلمين بعتاب يسير، ليس الشأن في هذا كالشأن في يوم بدر. وضعت الحرب أوزارها، دفن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، توجه بمن بقي منهم إلى المدينة وهو يحمل هذه الجراحات، بل وهو يعلم أنه سيواجه الآن اعتداءات إذ سيطمع فيه القريب والبعيد، فهو الآن يعود وهو ينزف وجراحه لم تلتئم، فكيف سيواجه هؤلاء المشركين الذين لم يصلوا بعد إلى مكة، وكيف سيواجه هؤلاء المنافقين في المدينة، وكيف سيواجه هؤلاء المتربصين من الأعراب حول المدينة؟ كل هذا بإذن الله سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.